بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين.
الوفاء.
والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته العامرة بالوفاء والأمانة ضرب المثل الأعلى للناس.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
والوفاء من شيمة الأنبياء.
وإبراهيم الذي وفى.
هنا محل الوفاء.
الوفاء
من وفى لله وفى الله له. وبقدر ما تبذل من قلبك لربك يبذل الله عز وجل لك من أسباب الكون.
كيف تكون وفيا
أيها الرامي؟ لا ترمي الناس بقلة الوفاء، فلربما كنت تتقلب في ثياب الغدر، ولربما كنت أغدر الناس. والأيام دول.
وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم. اللي بيقول كل الناس ضلالية، كل الناس كفار، كل الناس فسقة، هو أفسق الناس وهو أضل الناس، لأنه لا يعلم أقدار الخلق. من الذي جعله حاكما بهذا الشمول والعموم على خلق الله؟ اتخذ عند الله عهدا أم أطلعه الله على الغيب؟ ده نوع من الافتراء وعدم معرفة قدر الناس. بهذا عوقب بأنه أهلك الناس.
كيف تكون وفيا من سلسلة حقيقة العبادة والعبودية؟ والآن مع الشريط الأول من كيف تكون وفيا، مجلس من مجالس العلم مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: جاءني رجل يهودي فسألني أي الأجلين قضى موسى عليه السلام، فقلت له: لا
يعني لا أجيبك حتى آتي حبر العرب. وهو ابن عباس رضي الله عنه قال: فجئت ابن عباس فسألته عن أي الأجلين قضى موسى، فقال: أفضلهما وأطيبهما، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. رسول الله يعني موسى عليه السلام، أو هو اسم علم لكل الرسل، أي أن أي رسول لله تبارك وتعالى إذا قال فعل. وهذا لأنهم في محل الأسوة والقدوة، وقبيح جدا أن يكون الرأس كذابا. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأنه يقول ويفعل. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، لأنه يقول ويفعل. ولذلك تجد أن القلوب والأفئدة تهوي إلى كلام الله ورسوله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ومن أصدق من الله حديثا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته العامرة بالوفاء والأمانة ضرب المثل الأعلى للناس. ولذلك نقول للذين يسنون القوانين: اطمئنوا، ليس لقوانينكم قداسة في النفوس، لأننا نعلم أنكم أول من يخالفها، وهذا داء قديم، ليس داء حديثا بل هو داء قديم. يعني في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ثنتين منها في ذات الله وواحدة في سارة. وذلك أن إبراهيم عليه السلام دخل بلدا فيها جبار، وكان هذا الرجل الجبار له عيون يرسلها في أنحاء البلد، إذا وجدوا امرأة جميلة يأتون بها إلى هذا الجبار. وكان هذا الجبار الذي وضع القانون يستثني الأخوات، يعني يأخذ امرأة الرجل وأمه وأخته وخالته وعمته، لكن لا يأخذ أخته. هو ده قانون سنه. وكان إبراهيم عليه السلام على علم بهذا القانون، فقال لسارة: إذا جاءت هذا الجبار فأنت أختي في الإسلام، فوالله ما أعلم أحدا على الإسلام غيري وغيره. خلاص عرف مذهبه، فنزل المعاريض على مذهب الرجل، قال: أنت أختي، يعني لو سألتك تقولي هو أخي، لأنه لا يأخذ الأخوات. لكن سارة كانت بارعة الجمال، فلما رآها هذا الجاسوس ذهب إلى الملك وقال له: إن امرأة بأرضك لا تصلح أن تكون إلا لك. فجيء بها، وبرغم أنها قالت أنها أخت إبراهيم، إلا أنه خالف مذهبه وأراد أن يقربها، فدعت عليه فشلت كما في الحديث المعروف. فهؤلاء يخالفون القوانين، يضعونها ثم يخالفونها لأهوائهم. لذلك لا تجد قانونا محترما إذا سنه البشر، لأنهم يسنون القانون لعلة ثم يلغونه لعلة أيضا، وما العلة إلا الهوى. لكن رسول الله إذا قال فعل، لذلك تمت الأسوة بهم. قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. وفى من الوفاء، وهو أنه كمل العبادة لله. لما ألقي في النار جاءه جبريل عليه السلام، وما أدراك ما جبريل، خلق عظيم له 600 جناح، قلب قرى قوم لوط بريشة من جناح، له 600 جناح كما قال عليه الصلاة والسلام، رأيت جبريل على رخرف، يعني على كرسي يملأ ما بين السماء والأرض. فلما يأتي جبريل عليه السلام يقول: ألك إلي حاجة؟ قال: أما إليك فلا. ليه؟ لأنه عبد يفتقر إلى سيد معين وهو رب العالمين. فإذا كان رب العالمين يمكنك أن تصل إليه بلا حاجة، لما تتخذ الحاجة؟ لماذا تتخذ وتطول المسافة على نفسك؟ قال: أما إليك فلا، وهو في النار. وقد كاد له العالمون جميعا. قال: أما إليك فلا، فقد وفى العبودية حقها ولم يلجأ إلا إلى رب العالمين تبارك وتعالى. هنا محل الوفاء: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني أنكحك إحدى ابنتي على أن تخدمني 8 سنوات، فإن أتممت 10، إن أكملتها 10 فمن عندك، فهو تطوع. وما أريد أن أشق عليك بأن أجبرك على أن تخدم 10، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يعني إذا عاشرتني وعلمت كريم أخلاقي ستتم 10. وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك. هو دا عقد الوفاء: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. إن أخذت بالحج الأدنى الذي شرطته علي ومضيت إلى سبيلي فلا عدوان علي، أي لا تشق علي بأن تلزمني بالخدمة. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: 3 أنا خصمهم. وعند ابن حبان وابن خزيمة قال: ومن كنت خصمه خصمته. رجل أعصي بي ثم غدر، رجل أعصي بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. مع أن الله عز وجل خصم للظالمين جميعا، إلا أنه نبه على هؤلاء 3: رجل أعصي بي ثم غدر. تقول لرجل: أعطيني هذه الأمانة والله على ما أقول وكيل، أو الله شهيد على ما نقول، أو أعطني هذه بالله، فيغتر الرجل بكلامك ويعطيك، يظنك معظما لله عز وجل. فإذا أكل الآكل هذه العطية فالله عز وجل خصمه، ومن كان الله عز وجل خصما له فقد خصمه، يعني غلبه. قال تعالى: يجير ولا يجار عليه. إذا دخلت في حمى الملك لا يستطيع أحد أن يصل إليه، وإذا أرادك هو فلا يحميك أحد منه قصر. أدي معنى يجير ولا يجار عليه: عز جاره فلا يغلب ولا يؤذى من كان الله عز وجل جارا له. فهؤلاء 3 الله عز وجل خصمهم: من أعطي بي ثم غدر. لماذا؟ لأنه لم يقدر الله حق قدره، إذ لو علم قدر ربه لخاف ولعظم أن يحنث في اسمه. أما الذي يوفي فإن الله عز وجل يسخر له من أسباب الكون ما لا يخطر لأحد على بال، وهو ده جزاء الوفاء. من وفى لله وفى الله له، وبقدر ما تبذل من قلبك لربك يبذل الله عز وجل لك من أسباب الكون. وما حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري عنكم ببعيد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تسلف رجل من رجل، كلام ده كان في بني إسرائيل، 1000 دينار. فقال الرجل صاحب المال: للذي يريد أن يقترض منه ائتني بوكيل، وفي رواية بكفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال ائتني بشهيد. قال كفى بالله شهيدا. قال صدقت. وأعطاه الألف دينار بلا مستند. فأخذ الرجل المال وانطلق به يتاجر في البحر. فلما حان موعد الوفاء التمس الرجل المدين مركبا ليؤدي الدين في الموعد المعلوم، فلم يجد مركبا وهاج البحر، توقفت حركة الملاحة، والرجل الآخر على الشاطئ الآخر ينتظر مركبا ليأتي صاحبه. عند ابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة أن الرجل صاحب المال جعل يسأل عن صاحبه الذي اقترض منه المال، فقالوا له إنه في مكان كذا وكذا. قال ربي إني أعطيت المال باسمك فاخلف علي. كأنه ظن أن الرجل غدر به وأكل المال، لأنه موجود سأل عنه فقيل في المكان الفلاني، طب لماذا لم يأتي؟ قال ربي إني أعطيت باسمك فاخلف علي. والرجل ينتظر مركبا ولا يجد، فلما يئس نظر إلى السماء وقال ربي أنت وكيلي، يعني ماذا أفعل وقد أخذت المال به، وماذا يقول الرجل عني؟ يظن أني غدر، حنست، كذبت، جعلتك جنة حتى أخذت المال به. في بعض الناس الله تبارك وتعالى عندهم رخيص، اي نعم رخيص، يبذل اغلظ الايمان لدرهم واحد، كذوب، يحلف بالايمان الغلاظ اللي تدخل امة كاملة في جهنم، اليمين الغمور، وهو احد الكبائر والموبقات التي تدع الديار بلاكة. يمين الغمور، رجل يبذل يمينا يقتطع بها حق امرئ مسلم، فما اهون الله عند هؤلاء. الرجل حزين وواقع في كرب، ليه؟ لانه ماذا يقول عني؟ بذلت اسم الله وخدعته، كل ده حائر والهواجس بتاكله. فلما قال ربي انت وكيل اخذت المال بك فأوصل هذا المال إلى صاحبه، ونقر الخشبة ووضع الكيس فيها مع رسالة من صاحبه وقذف بها في البحر فابتلعها الموت. هناك الرجل على الشاطئ الآخر بينتظر، فلما يأس أن يأتي صاحبه وجد خشبة تروح وتجيء أمامه، ومعنى حركة الملاحة متوقفة والبحر هائج، يعني في رياح عاصفة، يعني في أمطار، يعني في برد. فقال آخذ هذه الخشبة أستدفئ بها أنا وعيالي، وأخذها. فلما ذهب إلى الدار ألقاها إلى امرأته وقال أوقدي بها، فكسرت المرأة الخشبة فنزل منها الكيس، فقرأ الرسالة في الكيس وعد المال. وفي كل هذا الرجل ينتظر مركبا آخر حتى وجد أول مركب ركب وأخذ ألف دينار أخرى وذهب إلى صاحبه، فقال هذه أول مركب. قال هل أرسلت إلي شيئا؟ قال أقول لك هذا أول مركب. قال ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيله. في صحيح ابن حبان قال أبو هريرة فلقد رأيتنا يكثر لغطنا ومراؤنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه، من أشد إيمانا من الآخر؟ الذي أعطى المال بالله بلا مستند، أم الذي رمى بالمال في البحر وهو لا يضمن أن يصل هذا المال إلى صاحبه؟ من أشد إيمانا من الآخر؟ الله على ما نقول وكيل. إذا جعلت الله وكيلك كان أفضل منك وكان أرعى للأمانة منك، كما يقول بعض العلماء إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب كان لك من الحظ أفضل منه. فقيل له لما؟ قال لأنك إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب قيض الله لك ملكا يقول ولك بمثل. ودعاء الملك أفضل من دعاء العبد لنفسه. ملك مسخر مطيع لا يعصي ربه أبدا. إذا قلت اللهم اغفر لأخي وارزقه وارحمه قيض الله لك ملكا يقول ولك بمثل. فدعاء الملك لك أفضل من دعائك لأخيه. فهؤلاء الثلاثة الذين يخصمهم رب العالمين، أول واحد من أعطي به فغدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، كأن يكون عنده عبد فيعتقه يقول له أنت حر لوجه الله ويكتم نبأ العشق، ثم يقع في ضائقة فيأخذ هذا العبد ويبيعه في الأسواق على أنه عبد، مع أن الله عز وجل أنجاه من ربقة العبودية بالحرية. فهذا الرجل رب العالمين خصمه، لأن أكبر مشكلة ومصيبة تعرض للمرء في حياته أن يكون عبدا مسترقا، أكبر مشكلة وأكبر مصيبة أن يكون المرء عبدا. ليه؟ لأنه لا يملك من أمر نفسه شيئا، حتى لو أراد أن يتزوج لا يستطيع أن يتزوج إلا إذا أذن له سيده، حتى وإن بلغت به العجوبة غاية المشقة لا يجرؤ ولا يستطيع. قال صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهل هاجر، وهو يحتاج أن يتزوج، ولكن تعنت سيده قال له لا زواج لا يستطيع. إذا اشتد عليه سيده في الخدمة لا يستطيع أن يفر بجلده أبدا، لازم يفضل مكان، لأن العبد كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أبق من سيده لا تقبل له لا صلاة ولا زكاة ولا صيام حتى يرجع. فتخيل عبد مكبل بالحديث، فلما يأخذ هذا الإنسان حريته كمثل، وهذا قياس مع الفارق لكن فيه شبه، كمثل الذي يخرج من نار جهنم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤدي ولد حق والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. هذه فقط هي التي يستطيع الولد أن يقول لأبيه أنا معك رأس برأس، إنما غير ذلك لو شق الولد نفسه نصفين لا يؤدي حق والده أبدا مهما فعل أبدا، إلا هذه العتق إذا أعتق والده. ليه؟ لعظم الرفق، لعظم الرفق. فهذا الرجل بعد أن أعطى هذا المملوك حريته وهذه المنحة العظيمة يوم يسمها ويبيعه بعدما صار حرا، إن بيع الحر لا تقل لي يساوي ضرب السيف، بيع الحر من أكبر الجرائم حتى على نفس الحر. ولذلك يقول: من قال وصدق العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، فكيف إذا ضربت الحر بالعصا؟ كن جريمة نكراء. أي إنسان حر أو امرأة حرة يكفيها الإشارة فقط والنظرة، إنما المرأة التي لا تطيع زوجها إلا بالضرب، امرأة أهانت نفسها ليس عندها كرامة. وكذلك الرجل الذي يعرض نفسه للمهانة ليس حرا. الحرية مش أنك لا تكون عبدا فقط ولا مسترقا، الحرية مجموعة من القضائح. فهذا الرجل الذي باع الحر وأكل ثمنه الله عز وجل خصمه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه يعني العمل المطلوب ولم يوفيه أجره، يأتي به لقضاء عمل معين على أجر معلوم، وما أكثر الذين يرتكبون هذا. يذهب الواحد منا بعقد عمل إلى أي بلد من بلدان الخليج أو من بلدان الدنيا، يقول له إن العقد بألف وخمسمائة ريال مثلا، ألف وخمسمائة درهم، ويذهب إلى هناك ولما لا يستطيع أن يرجع ويعمل يقول له تسعمائة ريال فقط، ويجد الرجل نفسه مضطرا إلى أن يعمل. ليه؟ لأنه اقترض ثمن التذكرة وثمن عقد العمل ولا يستطيع أن يرجع، ودخل كرش هذا الرجل. خلاص ماذا يفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله خصم، الله عز وجل يقول أنا خصمه، يأتي لأجير يستوفي منه العمل ولا يعطيه أجره. هنا الوفاء، وقد وفى موسى عليه السلام، والوفاء من شيمة الأنبياء، كما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس، حديث الطويل، لما حدثت مناظرة بين هرقل وأبي سفيان في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هرقل لأبي سفيان هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال له لا. قال فهل يغدر؟ قال له لا. قال فبما يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. سبحان الله، أفمثل هذا يقاتل؟ إنهم العرب يعني فعلوا مثلما قال قوم لوط، أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ ما ذنبهم؟ إنهم أناس يتطهرون، وهذا يخرج المرء به، إنه إنسان طاهر إزاي؟ يعني هذه صارت جريمة؟ فقال له أبو سفيان فإني لا أعلم أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. ولما جاء على الغدر قال وكذلك الأنبياء والرسل لا يغدرون. وفي كتاب الشهادات طرف من هذا الحديث عند البخاري أيضا، قال هرقل لما قال له أبو سفيان إنه يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، قال وهذه صفة نبي، يعني أنه لا يفعل مثل هذا إلا نبي. وقد ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم المثل الأروع في الوفاء وترك الغدر حتى مع أعدائه، ولذلك احترموه وكانوا يهابونه ويوقرونه. وأغوى كثير من الذين دخلوا الإسلام، دخلوا الإسلام لما رأوا شمائله قبل أن يعرفوا شيئا من أحكام الإسلام. وكذلك الرأي، كثير من الناس لا يفرق بين الدعوة والداعية، فإذا رأوا الداعية كذابا مماريا ممالئا مماطلا ظنوا أن الدعوة كذلك، لأنهم لا يفرقون. وإذا رأوه وفيا كريما تخيا خادما باذلا اعتقدوا صحة هذه الدعوة. أناس كثيرون دخلوا الإسلام لما نظروا إلى شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال خرجت أنا وأبي فلقينا كفار قريش، قالوا إلى أين؟ قلنا إلى المدينة، فقالوا لا إنكم تريدون محمدا، قلنا لا لا نريد إلا المدينة، فقال فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه ألا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك، فقال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وهؤلاء أعداء، لكنهم أخذوا عليهما عهد الله وميثاق الله، فلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يضع أمر الله تبارك وتعالى ويقول هؤلاء أعداء. قال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. لذلك قال حذيفة فشهدنا بدرا ولم نقاتل، كانوا حاضرين في القتال، وهذا من تعظيم أمر الله عز وجل.
وفي الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة قال في هذا الحديث: وجاء عروة بن مسعود الثقفي فأتى المغيرة بن شعبة، وفي رواية أنه تلثم وضع لثاما على وجهه لما وجد أن عمه قادم، عمه لعروة، وجاء بالسيف يظن أن عروة يريد شيئا أو يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء بالسيف ووقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عروة يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام فيمد يده فيمس لحية النبي عليه الصلاة والسلام فيضربه المغيرة بظهر السيف، يضرب يده: أخفض يدك. فينظر عروة ولا يرى من، لا يستطيع أن يميزه لأنه ملثم، ثم يعود عروة فيمس لحية النبي عليه الصلاة والسلام فيضربه المغيرة، حتى إذا تكرر ذلك أكثر من مرة قال عروة للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي أزعجني وضرب يدي؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ابن أخيه، هذا المغيرة بن شعبة. فقال عروة للمغيرة: أي غدر، يعني يا أيها الغادر، لازلت أسعى في غدرتك؟ وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس؟ وكان من خبر المغيرة وهذا الشاهد أنه صحب 13 نفرا قبل أن يسلم من قريش، فشربوا الخمر جميعا، فقام عليهم المغيرة فذبحهم وأخذ أموالهم سلبها وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وقص عليه الحكاية، قال له: إن هذا المال أنا قتلتهم وأخذته، فخذ المال. فقال عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فأقبله منه، وأما المال فلست منه في شيء، إنه أخذ غدرا. ورد المال عليه ولم يأخذه، لو أخذ المال لسن سنة، ولو أخذ المال لما كان أسوة. لا يكون المرء أسوة حتى يترقع عن الدنايا. تعرف النبي أكمل الناس مروءة، الأنبياء أكمل الناس مروءة، لا يفعلون شيئا يشينهم عند العوام حتى لو كان مباحا. يعني موسى عليه السلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عرايا، كلهم على بعض عرايا في النهر، وكان موسى عليه السلام رجلا حييا يستحي أن يرى شيء من جلده، فكان بيغتسل في مكان بعيد، فبنو إسرائيل هم بيغتسلوا يوم من الأيام قالوا: ما الذي يجعله يغتسل بعيدا عنا؟ إنه آدر، آدر يعني عظيم الخصية، عنده عيب في الخصية، ولذلك ولا يريد أن ينكشف أمامنا لأنه عنده عيب. فكونهم يغتسلون عرايا ولا ينكر عليهم موسى عليه السلام دل ذلك على أن هذا كان مباحا عندهم، ولكنه ليس من المكارم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. ولما قال له بعض الصحابة: إنني أكون وحدي فأكشف عن فخذي، قال: إن الله أحق أن تستحي منه. فهذا وإن كان مباحا لكنه ليس من مكارم الأخلاق، لذلك عافه موسى عليه السلام ولم يفعله، وكان يغتسل وحده بعيدا حتى اتهموه بهذه الفريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوضع موسى عليه السلام ثوبه يوما على حجر ونزل يغتسل كالعادة، فأخذ الحجر ثوبه وفر. فلما رأى موسى عليه السلام أن الحجر أخذ ملابسه وثوبه يخرج من النهر عريان، فبصورة تلقائية خرج من النهر عاريا وانطلق يجري خلف الحجر وهو ينادي عليه يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني هات ثوبي أيها الحجر. فمر موسى عاريا يجري خلف الحجر، مر على بني إسرائيل وهم يغتسلون عرايا فرآه، فبني إسرائيل رأوه ونظروه فقالوا: ما بالرجل من بأس، يعني هذا الذي رميناه به ليس فيه. فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ترك الغدر فضيلة، وأفضل منه الوفاء بالعهد، لأن الوفاء بالعهد فيه ترك الغدر أيضًا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر، ويأمر أصحابه بأن يتركوا الغدر، كما في حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا، يعني في غزوة من الغزوات، يوصيه في خاصة نفسه بتقوى الله ويقول: اغزوا باسم الله وعلى اسم الله، لا تقتلوا، لا تمثلوا، ولا تغدروا. كان كلما أمر أميرا يوصيه بترك الغدر، لأن ترك الغدر يخضع له القلب، وانت رجل رأس في محل الأسوة، فقبيح جدا بالرأس أن يكون غدارا كذابا. النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها: اشترى بعيرا من أعرابي بوسق أو بأوسق من تمر الذخيرة، وتمر الذخيرة عجوة وهو تمر جيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الأعرابي إني مشتر منك هذا الجمل. ثم دخل البيت يسأل عن تمر فلم يجد، فخرج الأعرابي وقال: يا أعرابي إنني ظننت أن في البيت تمرا من تمر الذخيرة لكني لم أجد. فقال الأعرابي: وغدراه، وغدراه يعني بيصبي بيرمي النبي صلى الله عليه وسلم بالغدر. فتهافت الصحابة عليه: ويلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليغدر. والرجل برضه عمال يكرر: وغدراه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني ظننت أن عندي تمرة، إنما قال ذلك ظنا منه. والأعرابي يقول: وغدراه. قالت: فلما وجد، أي النبي عليه الصلاة والسلام، الأعرابي لا يفقه ما يقول، بيكلم كلام عربي، ظننت أن عندي تمرا فلم أجد، فين الغدر؟ والرجل مصر برضه يقول: وغدراه. فلما وجد أن الرجل لا يفقه أرسل إلى خويلة بنت حكيم بن أمية إذا كان عندها تمر من تمر الذخير، فوجد عندها تمرا فأعطى الرجل وأخذ منه البعير، ثم قال: ها، قال: جزاك الله خيرا فقد وفيت. وفي هذا درس لكل رأس، وعلى وجه الخصوص الذين يوقعون في الأرض عن الله ورسوله، العلماء والدعاة هم أحوج الناس إلى هذه الوصية. تقول عائشة: فلما رأت أن الرجل لا يفقه ما يقول سأل خويلة بنت حكيم، يعني ارحم الناس، رجل لا يفقه ما تقولش اخبط دماغك في الحيط، تحر، افعل ما بدالك، لا تقل هذا الكلام، لأن هذا يعود على دعوتك، ونحن نفتدي الدعوة بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا وأعراضنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحم هذا الرجل بأن هو وفى له حتى لا يظل يقول وغدراه، وفي كل مجلس يقول غدر بي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك أراد أن يرحم الرجل من نفسه، لأنه لا يفقه. والنبي عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن الغدر، وهذه كانت سيرته، بل كان سيد الأوفياء عليه الصلاة والسلام، وورث منه ذلك أصحابه. فلله در أبي بكر صديق الأمة، كما رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر قال: لما جاء أبا بكر مال من العلاء بن الحضرمي قال: من كان له دين على النبي صلى الله عليه وسلم فليأتني. يا سلام على الوفاء. نتمنى أن تكون علاقة المسلمين ببعض كعلاقة النبي بأبي بكر وعلاقة أبي بكر بالنبي. النبي صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر خليفة، أول ما يأتيه المال أول كلمة يقولها: من كان له دين على النبي صلى الله عليه وسلم فليأتني، أنا أؤدي الدين عنه عن صاحبه. ومن كان له عيدة، مجرد النبي صلى الله عليه وسلم وعد مش دين، مجرد وعد فقط، فليأتني. قال جابر: فقلت له إنه وعدني وحثى ثلاث حثيات بيديه. فلم يسأله أبو بكر بينة، لأنه لو سألوا بينة في هذا الموقف الراقي العالي لعكر الموضوع. قال: ما؟ فلم يسأله بينة، قال: إن هو وعدني أن يعطيني هذه وهذه وهذه، وحثى ثلاث حثيات. فأعطاه أبو بكر 500 و500 و500. الوفاء مردود. لا ترمي الناس بقلة الوفاء أيها الرامي، فلربما كنت تتقلب في ثياب الغد، ولربما كنت أغدر الناس. وتلك الأيام نداولها بين الناس، والأيام دول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. اللي بيقول كل الناس ضللي، كل الناس كفار، كل الناس فتقة، هو أفتق الناس وهو أضل الناس، لأنه لا يعلم أقدار الخلق. من الذي جعله حاكما بهذا الشمول والعموم على خلق الله؟ أتخذ عند الله عهدا أم أطلعه الله على الغيب؟ ده نوع من الازدراء وعدم معرفة قدر النفس. لهذا عوقب بأنه أهلك الناس. من قال هلك الناس فهو أهلكهم. إن موسى عليه السلام وقف في بني إسرائيل مذكرا كما في الصحيحين، فوعظ موعظة ذرفت منها العيون ورقت لها القلوب. فلما قضى موعظته وانصرف، انطلق خلفه رجل فقال: يا رسول الله، تعلم أحدا أعلم منك؟ قال له: لا. مع أنه أحال الحكم إلى موسى، يقول له: هل تعلم أنت في حدود علمك أن هناك من هو أعلم منك؟ قال: لا. ولو سئل المرء عن معرفته فقال لا، فقد وقف عندما علم، وقد أفلح من وقف عندما علم. لكنها من نبي الله كبيرة، إذ أنه موصول بالسماء ولا يتكلم إلا بأمر ربه، فعاتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه. فقال: بلى، إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منه. قال: أي رب، كيف لي به؟ ثم قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا قصة موسى والخضر. فالرجل الذي يقول هلك الناس أو فسق الناس أو كفر الناس أو الناس كلهم مبتدعة، فقد جاء حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. وللحديث صلة بعد الصلاة إن شاء الله: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا في العالمين، إنك حميد مجيد. الوفاء لعقد النكاح من شيمة النبلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر وصاياه: استوصوا بالنساء خيرا. وفي اللفظ الآخر: اتقوا الله في النساء. فإنكم أخذتموهن بكلمة الله. كلمة الله، شوف موسى عليه السلام قال ذلك بيني وبينك، رجل بيعرض ابنته. بعض ضعاف العقول والقلوب بيتصور ان الرجل لو عرض ابنته انه بيرميها او ان البنت رخيصة، ولذلك نقول لهذا العارض انتقما تعرض عليه، فان اللئام في الدنيا كثير. اول ما يعرض ابنته يتصور هذا الزوج ان الوالد رماه، او لعله يعيره بهذا العرض مع انه لا يعير به، لكن صالح مدين انتقى، اختار رجل يفر من فرعون وعليه علامات الصلاح والتقوى، قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج. يبقى انت لما بتذهب عشان تخطب واحده من ابيها انما اخذتها بكلمه الله. يعني الرجل يدخل يخطب البنت ويقول له يا عمي وانا اختارك يا عمي وبعدين يدور العلاقه ليه؟ هو انت لما اخذت المرء من ابيها كان ينظر الى ما اصبح عليه، لكن تكون الى وتشجع ولكن تعاشر بالمعروف. هو ده لون من الوان الغدر والخيانه، ولون من الوان الغدر ايضا ان يؤمن فيك الناس فلا يرونك حيث املوا فيك. يعني مثلا احيانا ولد العروس يرجو ان الولد ده يكون مثل ابنه، مثلا زي ابنه، فاذا بزوج البنت يخذله، وكلما وقع الرجل في ورطه لا يجد زوج البنت بجانبه، مع انه هو لما تقدم للبنت اظهر انه صاحب مروءه. ده لون من الوان الغدر، ينبغي على الانسان العاقل النبيل ان يترفع عنه. إذا أمل الناس فيك أملا فلم يجدوه في أهل النبل كانوا يبكون، كسفيان بن عيينة رحمه الله، جاءه سائل يسأل فلم يجد عنده، فلما انطلق السائل بكى سفيان، فقيل له ما يبكيك وأنت ما قصرت؟ قال وأي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل فلا يجد أمله. يرى ان هذه مصيبه ان يؤمل الناس فيك شيئا فلا يجدونه. هنا درس بقى في الوفاء بنتعلمه من بيت ابراهيم عليه السلام، والوفاء مردود وفاء، يعني الرجل اذا وفى لزوجته وجد ذلك عندها، المراه النبيله، المراه اللي خرجت من بيت اصيل، إذا وفى لها وفت لها. إبراهيم عليه السلام مدحه الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة، قال تعالى إن إبراهيم كان أمة، وقال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى إني جاعلك للناس إماما، وقال تعالى وإبراهيم الذي وفى. كل ذي أوصاف في إبراهيم عليه السلام، ولا أعلم أن الله تبارك وتعالى جعل الأسوة مقرونة إلا فيه وفي نبينا عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لشمول فعله. يعني إبراهيم عليه السلام نحن نعلم شيئا ذا بال عن أسرته وعن حياته، ونبينا عليه الصلاة والسلام نعلم كل شيء عنه، كل شيء عنه. ما هو لا تتم الأسوة إلا إذا كانت جوانب حياة المتأسى به مضيئة، بحيث يتأسى به الناس على اختلاف مطالبهم، مش يتأسى به في العقيدة فقط مثلا أو في الجهاد أو في الصبر، لا، في شتى مناحي الحياة. من أراد أن يتأسى وجد مثلا ونحن لا نعلم هذا إلا في نبينا عليه الصلاة والسلام. إنك كلما أردت مثلا في أي جانب من جوانب الحياة، يعني مثلا حتى في المزاح، أشوف المزاح، النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا في المزاح سننا. إذا كان علمك كيف تقضي حاجتك، في أكثر من كده؟ ودي وهذا شيء فطري، شيء فطري، يعني الإنسان لا يعلمه زي الأكل، زي الأكل الولد الصغير بينزل يربع ما بين أرش في الأرض يدور على الحب، ولا الكتكوت يطلع من البيضة يدور على ثدي أم. لا، قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى، العجل ينزل ما ينقرش في الأرض يربع، ده شيء فطري، ومع ذلك لا يدعك بل يعلمك لتزداد زينا. في واحد تبص له وبيأكل تعرف منه، تعرف من الأكل. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه كيف يأكل وكيف يكون مؤدبا. قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني ما ليش مثلا لحمة قدام الراجل يقوم مادد ايده فيها وجايبها، لا يترك. ليه؟ لان ينبغي ان يكون عفيفا، هو مش مفجور، مش اول مرة يشوف لحمة في حياته، خلاص يتركها يبقى شكله كويس. وهذا الامر يقدح في مروءة الرجل، يقدح في مروءة الرجل، تمد ايدك قدام صاحبك وتاكل اكله او تاكل من قدامه، دي من قلة المروءة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القران في التمر، قران في التمر يوم واحد ياكل تمرتين بتمرتين، ياكل ايه مجود على طول كده ويحجر على البلاع، واخبارك؟ فانتوا لما تدخلوا سبق، راحوا مش هنستمتع بالاكل، مش هنلحق ننظر كده ونقعد نستمتع كده ويطلع الاكل من الخشيش وبتاع، ليه؟ ما احنا في سباق، في معركه، مين ياكل اكثر؟ لا، اربع على نفسك. مر سليمان بن عبد الملك، وكل ده يتعلق بباب المروءات، وقد جاء الشرع لصون المروءات. سليمان بن عبد الملك قال للبواب بتاعه التمس لي احد يتغدى معي، وهات واحد كده يكون يعني نتفكه معاه شويه، يعني يكون انسان كده بيفهم. فالاعراب برغم انهم جفاء الا ان كانهم لفتات جميله، يعني ممكن ينادموا بابيات من الشعر بحكايات بتاع. فالمهم ان ايه، حطوا الخروف محشي بقى الفز واللوز والكلام ده، معلش احنا بنصلي الصيام، ها؟ فحطوا قدام الاعراب وقعد ياكل بتاع. فالمهم كان فيه شعره كده، شعره يبدو اللي كان بيطبخ وقع منه شعرايه ولا حاجه على الخروف. فسليمان قال له يا اعرابي استل الشعره من اللقمه، قال له ان اللقمه اللي انت واكلها دي فيها شعرايه كده. فوضع الاعراب اللقمه على المائده، الرش كله، وقال له انك لتراقبني مراقبه من يرى الشعر، يعني انت واخد بالك مني اول الدرجه دي لدرجه انك شايف الشعره، يعني ايه يعني عمال يقر عليه في الاكل، يعني واخد بالك؟ مع انه ما يقصدش كده، ما يقصدش ان هو يراقبه ولا حاجه، يقصد له بس يشيل الشعراء اللي في البتاع. والله لا اكلتك سائر اليوم، وامتاب، وهو امير المؤمنين. في حد يعرف يعمل الكلام ده النهارده؟ ده اذا وصل لحد لو جابوا له سم هاري هيقول ده احلى حاجه، ها؟ ومن النفاق ما قتل، مش كده؟ فده دي مساله بتتعلق بالمروءات، تتعلق بالمروءات. النبي عليه الصلاه والسلام لما علمنا بقى آداب المزاح، وعلمنا بقى آداب الأكل والشرب والخلاء والكلام ده، ليه؟ حتى تتم مروءة الرجل، يكون شديد الاحتشام. في المزاح كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، وده الفرق بينه وبين سائر الناس صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم عليه السلام سيد الحنفاء قال صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات أو كذبات، ثنتين في ذات الله. فسبحان الله، كذبه في الله، فما بالك بصدقه؟ يعني كان كذبه في الله تبارك وتعالى. يبقى مثل هذا ممكن يخرج منه باطل؟ لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح، ومعروف أن المزاح يعني الإنسان يترخص فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول إلا حقا. قال مرة لرجل: إنا حاملوك على ولد ناقة. تعرف ولد الناقة اللي لسه مولود، فلما يكون لسه مولود وتركبه عليه، الكلام ده ينفع؟ فقال: يا رسول الله، وما أفعل بولد ناقة؟ أركب عليه إزاي؟ فقال له: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ ما هنا كلام صحيح، إنا حاملوك على ولد ناقة، جمل وسنه 100 سنة، ما هو ابن 100، خلاص. يبقى يمزح ولا يقول إلا حقا، يبقى سن لنا الحق حتى في المزاح.